لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من أبواب كتاب الإيمان كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت عملي أو ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أسند بسنده عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا باب مهم جدا لكل مسلم، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يجتهد في الطاعات ويزداد من الحسنات ويظن أنه ناجٍ، وإذا به كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. زي واحد كده سيالته مخرومة وطول النهار عمال يحط فيه، حط فلوس ياما، وجاي أخي النار يدور ما لقاش فيها ولا جنيه. هذا معنى الباب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الحافظ رحمه الله: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم. البخاري رحمه الله في تراجمه يرد على كل الفرق الضالة، يرد على الخوارج، يرد على المعتزلة، يرد على المرجئة. فالحافظ يقول: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها. التراجم اللي فاتت والأبواب اللي فاتت البخاري رد على المرجئة والخوارج المعتزلة، لكن هذا الباب للرد على المرجئة وحدهم، لا يدخل فيه غيرهم. قال: والمرجئة نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، لم يدخلوا الأعمال في الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق بما في القلب. قالوا إذا صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل خيرا قط. وغلاتهم عكسوا، قالوا الإيمان هو القول بالإيه؟ باللسان، وإن لم يعتقد بالإيه؟ بالقلب. ده غلات الإيه؟ غلات المرجئة. قالوا قال وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، اللي يعتقد بقلب أنه لا إله إلا الله مؤمن كامل، يشرب خمر، يزني، يقتل، يعمل أي حاجة، خلاص ما دام اعتقد أنه لا إله إلا الله هو مؤمن كامل. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ما لم قال آمن يعمل بقى اللي هو إيه اللي هو عايزه. قال ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. قال ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها، اقلب الصفحة كده وشوف اللي قبلها، باب اتباع الجنائز من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان. وبعدين قال إيه؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أي المناسبة بين البابين، بين الباب السابق وهذا الباب. قال مناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها أو يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. اللي بيحضر الجنازة ممكن يكون رايح بس يجامل، رايح إيه؟ يجامل عشان الناس يشوفوه يجي، يقول لك ما يصحش فلان يموت وما نعزوش، لازم نعزه، أو يقصد الأجر والإيه والمجاملة، يبقى يقصد المجاملة بس أو يقصد الأجر والإيه والمجاملة. قال وسياق الحديث يقتضي أن الأجر، الحديث اللي هو في الباب اللي قبله، من اتبع جنازة مسلم إيه إيمانا وإيه واحتسابا، يبقى سياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به اللي هو الجراط على الاتباع والجراط على الصلاة إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا، أي لله خالصا. فلما كانت هذه الترجمة السابقة أتى البخاري رحمه الله بهذه الترجمة خوف المؤمن من أن يحبط عمله ومشهر، قال فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. يبقى هو رايح يحضر جنازة وبعدين ايه عايز ياخد الجراطين، في حين ان هو ايه جعل في نيته شائبة شابتها فأحبطت الايه الأجر والثواب اللي هو كان ايه اللي هو كان عايزه. قال فقوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله أو يحبط عمله يعني يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله إيه مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأمر معروف شيء طيب، لكن ليس كل من أمر معروف مثابا، وإصلاح ذات البين شيء طيب وليس لكن ليس كل مصلح مثابا، لابد أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. ولذلك ذكرنا مرارا أن بعضهم طرق بابه، قال من؟ قال فلان. ماذا تريد؟ قال في جنازة مش هتروح؟ قال طب استنى شوي، وفجأة فتحوا طلع اللي على الباب لما قالوا استنى شوية فكر بقى انه مثلا هيتوضى مثلا يلبس هدوم او يستحمى ويلبس هدوم، يعني قعد كده، ده اللي وقع في باله يقول استنى شوية، ما فيش لحظات ولقى طالع. قالوا انت يعني ما غيبتش ولا حاجة، انا فكرت يعني انت هتقول لك حتى نص ساعة ما تطلع، اما انت تقول استنى ايه؟ قال انا ما اعرفش في جنازة وانت بتقول لي هتحضر الجنازة، فقلت لك استنى منوي انا احضر الجنازة عشان هو اجر الثواب. يبقى كل عمل لابد له من ايه؟ من نية. فقول ان يحبط عمله يعني يحرم ثواب عمله، لانه لا يثاب الا على ما اخلص فيه. قال وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه على البخاري بانه يقوي مذهب الاحباطية الذين يقولون ان السيئات يبطلن الحسنات. ها؟ مذهب الإحباطية أهل الإحباط عدم إن السيئات إيه يبطلن، إن السيئات يبطلن الحسنات. قال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم على الإحباطية: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان. الكافر إذا آمن إيمانه إيه؟ أحبط سيئات إيه؟ كفر خلاص. والكافر والمؤمن إذا كفر كفره أحبط إيه؟ ثواب وحسنات إيمانه. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد إيه؟ فقد حبط عمله، هو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فإيه؟ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فالكفر يحبط الأعمال بالإيه؟ بالكلية، لا ينفع مع الكفر صالح عمل. لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى التفصيل في مسألة إحباط الأعمال أن الإحباط نوعان: إحباط الكفر للإيمان، وهذا إيه؟ بالكلية، كفر بعد إيمان حبط عمله كله، إن مات على ذلك فهو في الآخرة من الخاسرين. طب لو تاب ورجع بعد الردة، لو كفر بعد إيمان وبعدين ربنا تاب عليه ورجع تاني إيمان، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا منظر إلا الذين تابوا. فلو كفر بعد إيمان ثم تاب وأخلص دينه لله رجع إلى إيه؟ إلى إيمانه. لكن لو كفر بعد إيمان ومات على ذلك فهو في الآخرة حبط عمله كله. النوع الثاني إحباط الموازنة، إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته فهو في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. في أحاديث كثيرة بينت أن بعض الأعمال تحبط الأعمال، منها من ترك صلاة العصر فقد إيه؟ فقد حبط عمله. ها؟ هنا الترك، ترك التهاون ما مش كفر، يبقى حبط عمله، يبقى إيه؟ الإحباط الأصغر مش الإحباط بالكلية. الرياء يحبط العمل، ولكن الرياء بيحبط العمل الايه اللي كان فيه اللي كان فيه. يعني واحد بيعبد الله مخلصا له الدين في موقف من المواقف ضعف فعمل عملا رياء، يبقى العمل اللي عمله رياء هو ده الايه الذي حبط. يبقى احباط بالكليه هذا احباط الكفر للايه للايمان. واحباط الثاني احباط الموازنه، الحسنات في كفه والسيئات في كفه، فمن ثقلت ومن ايه ومن خفت. اما قوله وقال ابراهيم التيمي قال هو من فقهاء التابعين وعبادهم، قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، مكذبا بكسر السين أو مكذبا بإيه بفتحها، مكذبا بفتح السين بكسرها أو مكذبا بإيه بفتحها. بيقول يعني أنا لما أحط كده يعني إيه عملي في صفحة قدامي وأقوالي في صفحة قدامي ألاقي أقوالي مخالفة إيه لأعمالي، فأخاف أن أنا أكون مكذب بما أعتقده. أنا مش أنا مؤمن بهذه النصوص، طب لماذا لا أعمل بها؟ ليه عملي مخالف؟ أو خشيت أن أكون مكذبا، الناس لما يسمعوا كلامي ويشوفوا أعمالي إيه يكذبوني يكذبوني. يبقى مكذبا اسم مفعول، يعني الناس تكذبه إذا رأوا قوله يخالف إيه عمل. يقول لك لو كان صح كان عمل باللي هو بإيه بيقوله، لو كان كلامه صح كان هو عمل باللي بيقوله هو الأول. يبقى ده إيه كذب من قبل الناس لما خالف قوله إيه عمله. أو مكذبا أنا لما أشوف أجمع كده بين عملي وقولي وهي مخالفة، يبقى أنا مش مؤمن بالنصوص، وإلا كيف أكون مؤمن بها ولا أعمل به؟ والله تبارك وتعالى قد ذم من كان هذا حاله، من خالف عمل قوله، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب، أفلا تعقلون. فعلى الإنسان إذا تعلم أن يعمل، إذا تعلم أن يعمل حتى يكون علمه حجة له، فإنه إذا تعلم ولم يعمل كان علمه حجة عليه. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يبقى أدرك 30، والثلاثين من الصحابة كلهم يخاف أن يكون منافق، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، لم ينكر عليهم أحد من الصحابة هذا الخوف، فكأن ذلك إجماع من الإيه من الصحابة أن خوف الإنسان على نفسه من النفاق من الإيمان، خوف الإنسان على نفسه من النفاق من الإيمان. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوب مما يخالف الإخلاص. قال ولا يلزم من خوف من ذلك وقوعه منهم، يعني كون الصحابة يخافوا على أنفسهم النفاق لا يلزم أن يكونوا إيه منافقين، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنه. مش كان عمر بياتي حذيفة، حذيفة اللي هو صاحب إيه صاحب السر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المنافقين فلان وفلان وفلان سماهم، مش كان عمر يقول يا حذيفة الرسول سماني، الرسول قال لك علي أن أنا من المنافقين؟ فهذا خوفهم من النفاق على جلالة قدرهم رضي الله عنه. قال ابن بطال إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. قولوا ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ده في الرد بقى على إيه على المرجئة. المرجئة قالوا الإيمان والتصديق، فمن صدق لا يضر ذنب وهو في الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل. قال أنا أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفس النفاق، وفيش حد مخالف بيقول كلام، ما حد يقول أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل. قال وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، ما أحد منهم يقول إيماني كإيمان إيه جبريل، يعني يعرف يقول إيمان جبريل في إيه في الدرجة العالية، معناته في إيه أدنى منه، فهم بيقولوا بتفاوت الإيمان وبيقولوا الإيمان يزيد وإيه وينقص، بخلاف المرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الضمير عائد على مين؟ الحسن بيقول ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. الضمير عائد على ايه؟ رده بعضهم على الله عز وجل، قال المؤمن هو اللي بيخاف من ربنا، واللي بيخافش من ربنا مبقاش ايه مؤمن. ورد ذلك الحافظ قال ان السياق لا يحتمل هذا، الخوف من ربنا واجب، الخوف من ربنا واجب، ها، ولكن وربنا مدح المؤمنين بالخوف منه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ايه وجلت قلوبهم. ولكن قول الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه لو نفق، هذا في الإيه؟ هذا في النفاق وليس في الإيه؟ في الله عز وجل، في الخوف من النفاق. الذي يخاف على نفسه من النفاق يبقى مؤمن، والذي يأمن على نفسه يقول لا لا أنا رجل مخلص الحمد لله يبقى هو المنافق. ما خافه إلا إيه مؤمن، يعني ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، وما أمن على نفسه إلا إيه إلا منافق. وأما قوله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، قال هذا معطوف على أول الترجمة، كأن الآثار كانت كالجملة المعترضة، هو بيقول إيه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، شوف بقى بدون آثار، وما يحذر، يبقى وما يحضر معطوف على ايه خوف المؤمن من ان ايه يحبط عمله، على باب، يبقى باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله ولا يشعر، وما يحضر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير ايه توبة. قال وما يحضر فصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط، وأما الحديثان اللي هو بسباب مسلم في السوق والحديث اللي بعده بتاع ليلة القدر، قال وأما الحديثان فالأول منهما تعلق بالثانية والثاني تعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففي لف ونشغ مرتب على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ومراد البخاري أيضا الرد على المرجئة، مراد البخاري بالشق الثاني وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، أراد أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ما تخافش ما دمت آمنت اعمل انت عايز ما يضركش، قال لا ده الإيمان يقتضي المسلم أن يحذر مما يضر الإيمان ومنه الإصرار، فالإصرار على المعصية يضر الإنسان. قال ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم ولم يصروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى للمغفرة عدم الإيه؟ عدم الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا. قال ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقول سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، وقول تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية أدل على مراد مما قبلها. فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، أو إذا عاهد غدر. فدي خصلة معصية، اللي يصر عليها ده نفاق معصية، اللي يصر على كده يخشى يبقى أن ينتقل إلى نفاق الكفر والعياذ بالله. قال: وكأن المصنف يعني البخاري لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا قال: ويل للمصرين، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، يصر على الذنب، وقد علموا أن الله يتوب على من تاب إليه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ علموا وأصروا على عدم التوبة. والله تعالى يقول: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. فإياك يا عبد الله والإصرار، بادر بالتوبة، بادر بإنابة، عجب بالاستغفار مهما كثرت ذنوبك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما الحديث عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة. قال زبيد مصغر هو ابن الحارث اليامي، ابن الحارث اليامي يكنى أبا عبد الرحمن. قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. سألت أبا وائل عن المرجئة اللي بيقولوا الإيمان اعتقاد فقط والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السب بمعناه الشتم هو معروف، وهو أن يقول الرجل ما فيه، أو يقول للرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وقال: سباب المسلم فسوق. الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال إيه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يبقى الذي الهمز اللمزة فاسق، الهمز اللمزة إيه؟ فاسق، فسق، فسق عن الطاعة إلى المعصية. لما همز الناس ولمزهم وعابهم بعد ما كان مؤمن صار إيه؟ فاسقا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، فقد يطلق الفسوق على الكفر. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففي الحديث تعظيم حق المسلم، تعظيم حق المسلم. المسلم له حرمة، فعظم حرمة أخيك المسلم لن تنتهكها. نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. والله تعالى لما نهى عن السباب قال ولا تلمزوا إيه أنفسك، ولا تلمزوا أنفسك، وما حد بيلمز نفسه إنما بيلمز غيره، لكن نزل أخاه منه منزلة إيه نفسه. لما تعيب أخاك كأنك عبت نفسك، ده أخوك، أخوك. وأخوة الإيمان أعظم وأشد من أخوة النسب. ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضى الرد على المرجئة. وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال كيف تكون مقالتهم حقا، يعني بيسألوا، شوف الفقه، بيسألوا عن المرجئة، فقال قال رسول الله سباب المسلم إيه فسوق وقتال كفر. إيش علاقة الحديث بالإيه بالجواب بالسؤال؟ الرسول جعل الإيه الأعمال من الإيمان، جعل الأعمال من الإيه الإيمان، فالفسوق السباب يخالف الأعمال الصالحة، والقتال يخالف الأعمال الصالحة. قال وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قال كيف تكون مقالتهم حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال وقتال كفر، إن قيل إن هذا، إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالإيه بالمعاصي. إذا كان ده بيرد على المرجئة بيه بس بيقوي مذهب الخوارج، الخوارج قالوا إيه المعصية كفر، الرسول قال قتاله إيه كفره، يبقى كفر. الرد على كده بإيه؟ إنه كفر دون إيه؟ دون كفر. ليه؟ ربنا قال وإن طائفتان من مين؟ من المؤمنين اقتتلوا، فسمهم مؤمنين مع الإيه؟ مع القتال. وبعدين قال إيه؟ إنما إخوة فأصلحوا بين إيه؟ أخويكم، فجعلهم إخوة لإيه؟ للمؤمنين مع اقتتالهم. يبقى مراد بإيه؟ بالقتال كفر، الكفر دون الكفر كما سبق في التراجم قبل كده، باب ظلم دون ظلم وكفر دون إيه؟ دون كفر. واستدل بكفران العشير. قال إن قيل إن هذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون المعاصي، فالجواب إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد. لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح، عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، الأصل أن الكافر هو بيقتل المؤمن، فلما مؤمن يقتل مؤمن يبقى تشبه بالإيه بالكافر. وقيل المراد به الكفر اللغوي وهو التغطية، يعجب الكفار إيه نبات، الكفار هم إيه الفلاحين، سموا كفار ليه وبيحط البذرة في الأرض إيه اللي مغطيها. وقيل المراد هنا الكفر اللغوي هو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. قال والأولان أليق بمراد المصنف، وإن هو للزجر أو الكفر الإيه الأصغر وليس الكفر الإيه اللغوي، والأولان أولى أليق بمراد المصنف وأولى المقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد بقول كفر أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، كما قيل الكبائر بريد الإيه بريد الكفر، إنسان لما يسرف في الكبائر قد يفضي بذلك الكفر والعياذ بالله، الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. قال وهذا بعيد وأبعد منه حمله على المستحل، يعني إيه قتاله كفر أكبر لمن استحل قتل المؤمن. كل من استحل الحرام المعلوم من الدين بالضروره حرمته يبقى ايه؟ كفر. قال: ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ففيه هذه الأجوبة: لا ترجعوا بعد كفارا، أي تجاوب عن الكفر بإيه؟ بالجواب المذكور إيه؟ هنا. والله تعالى أعلم. الحديث الثاني في الباب عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. أخبر صلى الله عليه وسلم بين ليلة القدر ليلة كذا، طلع من البيت يقول لهم ليلة القدر ليلة 25 ليلة 27 ليلة 23، طلع يعرفهم بيها على التعيين، لكن اثنين بيتخانقوا انشغل بيهم ونسى ايه الليلة التي أخبر بها، قال: عسى أن يكون ايه خيرا. وده من شؤم الخلاف، من شؤم الخلاف ومن شؤم الخصومة ومن شؤم العركة والقتال. شو بقى لما لو عرفنا ان ليلة القدر ليلة كذا لكن لما طلع يقول لهم لقيتين بيتخانقوا جي ناس من شؤم الخلاف. قال: فتلاحى، التلاحي هو التنازع والمخاصمة، فرفعت أي فرفع تعيينها عن ذكري. قال: والسبب فيما وضح مسلم من حديث أبي سيف هذه القصة، قال: فجاء رجلان يحتقان أن يدعي كل منهما أنه المحق، معهما الشيطان فنسيتها. خلي بالك، ما دام في عركة يبقى في شيطان، ما دام في عركة يبقى في ايه؟ في شيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قاعد وعنده أبو بكر، وجاء رجل فنزف وكره ايه سب وشت، الرجل يشتم وأبو بكر يقول له ايه السلام عليك، الرجل يشتم يقول له السلام عليك، يشتم يقول له السلام عليك. وبعدين لما الرجل بقى يعني زودها شوية، أبو بكر زعل فرد عليه كلمة، فلما أبو بكر رد جه النبي ايه صلى الله عليه وسلم قايم مشى: يا رسول الله، ما انت من ساعتها قاعد وبيشتمني وانا ساكت، لما ارد عليه تسيبني تمشي؟ قالوا: كان الله وكل بك ملكا يرد عليك، فلما انتصرت نفسك ذهب الملك وحضر ايه الشيطان. ما دام في عركه ده في شيطان على طول. وعشان كده ربنا يعافيك كده، يعني ربنا يعافيك لو اتخانقت انت والست في البيت يبقى في ايه؟ في شياطين، يبقى في شياطين داخلة موجودة بينكم. الشاطر منكم يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا وليه توضوا كده، يلا نتوضوا يلا، واللي متوضين صدقتين العملية تهدى على طول. لكن انتوا عارفين بقى استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: مجنون أنا؟ شايفيني مجنون يعني؟ أقول عشان أقول مش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ شايفيني مجنون؟ شوف وصل بين الحال اللي إيه. فده اللي بيحصل يا عم، وحد الله يا عم، اذكر الله يا عم، طول بالك، مش راضي هنا ومش راضي يرد خالص، مش هنا خالص يا عم، بس تبقى تعالى شويه كده، ما فيش الشياطين ركباه. فالشر في شر ما في شياطين، عايز تخلص الشر استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال القاضي عياض: فيه اي في الحديث دليل على ان المخاصمه مذمومه، وانها سبب في العقوبه المعنويه اي الحرمان. شوف يعني خصومة اتنين حلمة الأمة كلها من ليلة القدر على وجه التعيين، خصام اتنين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم ايه خاصة. قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. طبعا هو الشيطان حيجي من وراء خير ازاي ولا بركة ازاي؟ مكان فيه شيطان مفيش بركة. قال: فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ أنا لي حق، بقول له هات حق يا أخي، يبقى أنا مذموم ازاي؟ قال: قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد. شو بتخصموا فين؟ في المسجد، يرفع صوتهم في المسجد، فالذم. وقال: والمذم محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وشهر رمضان، فالذم لما عرض فيها للا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهي عنه، لقوله تعالى: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي المؤاخذة العمل الذي لا قصد فيه، يحبط عمله وإيه؟ وهو لا يشعر، يبقى الواحد يعني ممكن يؤاخذ بعمله ومعمله ومش واخد باله منه. قال: فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب. يعني واحد يعمل الذنب يقول يا عم ده حاجة سهلة، ده حاجة بسيطة، ها؟ فهو استصغرها وهي عند الله ايه؟ عظيمة، كما قال عز وجل: وتحسبونه هينا هو عند الله ايه؟ عظيم. فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم انه كبيرة، يقول والله انا ما كنتش عامل يعني ما خدتش بالي انه هيحصل كده، ما كنتش عارف انه هتوصل لكده، يعني هو كان عارف اني في شر بس مش ايه؟ ما كانش متصور ان الشر هيبقى ايه؟ كبير كده يعني. كما قيل في قوله: انهما ليعذبان وما يعذبان في ايه؟ في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزي من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالناس بين ايه؟ من نميمه. ثم قال: وانه لكبير اي في نفس الامر. واجاب القاضي ابو بكر ابن العربي بان المؤاخذه تحصل بما لم يقصد في الثاني اذا قصد في الاولى، في الاول، لان مراعاه القصد انما هو في الاول، ثم يسترسل حكم النيه الاولى على مؤتنف العمل، وان عزب القصد خيرا كان او شرا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: رفعت، كنت طالع اقول لك عليها واثنين بيتخانقوا نسوني، وعسى ان يكون خيرا، اي وان كان عدم الرفع ازيد خيرا واولى منه لانه متحق. يعني لو كنا عرفنا هي ليله القدر امتى، ده خير كبير، لكن لعل رفعها برضو ايه؟ خير، وان كان دون الايه؟ الاول. وانما حصل، قال: لكن في الرفع خير مرجو لاستلزام مزيد الثواب لكونها سببا لزياده الاجتهاد في التماسها، وانما حصل ذلك ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التمسوها في السبع والتسع والخمس كما سبق بيانه في الحديث عن ليله القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.